القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، قيم النهضة برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
ومادام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تحدثنا في وصايا سابقة عن القواعد التي تجعل الإنسان في حالة رفعة، في حالة تطور. ومن هنا يأتي من أراد أن يبلغ المجد، من أراد أن يصعد إلى تلكم الرتب العلية، أن يأخذ من الآخرين مشرقا ومغربا في أي مكان. أرى الناجح فأنظر في حاله كيف نجح، أريد أن أنقل طريقة نجاحه إلي. إذن نحن لا نتفاعل مع المجتمعات المتحضرة فنرى ما عندها إيجابي نتفاعل به ومعه. المشكلة أننا نقلد، وفي بعض الأحيان نقلد السلبي. إذن كيف نقلد الأشياء الإيجابية؟ كيف نأخذ من المجتمعات الأخرى؟ وكيف ندقق النظر في أصولنا الحضارية وفي أصول غيرنا؟ تعالوا نضرب مثال حول القضية في سبب النهضة اليابانية. مما يذكره علماء الاجتماع أن سبب نهضة اليابان رجل ياباني يدعى تاكيو أوساهيرا. هذا الرجل كان يتساءل دائما عن سر تقدم الغرب عن الشرق، إلى أن وجد إجابة بسيطة وهي المحرك والميكانيك. إذن طرح نفس السؤال الذي نطرحه، كيف نتقدم؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ كيف نتقدم؟ كيف نصل؟ فهو اهتدى إلى معرفة ودراسة الغرب من الداخل. هذا الغرب استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه عن طريق المحرك والميكانيك، علم الميكانيكا. فيقول: إذا عرفت كيف تصنعه وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. انظر، إذا استطعت أن تضع يدك على مكامن القوة عند الآخرين تستطيع أن تأخذ كل الصناعات. فطرح هذه القضية، خرج من اليابان إلى ألمانيا في بعثة علمية ليدرس علم الميكانيك والمحركات. ولم يكن في درجة دنيا من العلم، بل كان خرج لينال درجة الدكتوراه، وهو يريد أن ينقل لبلده من علوم ألمانيا. انظر، هناك شيء جميل إيجابي عند الآخر لا بد أن أخذه إلى بلدي. هذا الذي نتوسمه في كل عقولنا وعلمائنا وهم يذهبون وينجحون في الغرب، نريدهم أن يعودوا إلى أوطانهم، أن يأتوا بما تعلموه إلى أوطانهم، أن ينقلوا هذه الحضارة. حتى ولو لم ينتقل هؤلاء، ولكن معارفهم، علومهم، النتائج التي توصلوا إليها لا يبخلوا بها عن الوطن، فهم أبناء الوطن. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذا كان واضحا في المسألة: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والنفير يستعمل في الجهاد، وهنا نستنتج أنه يستعمل في طلب العلم أيضا. إذن طلب العلم جهاد. إذن عليك أن تأخذ المعلومة أن وجدتها صالحة للأمة، إذن لينذر قومهم إذا رجعوا. إذن هذه هي الوظيفة، أنه ينذر الناس بالمشكلة قبل أن تقع ويبادر إلى حلها بعد أن تقع. فهذا العالم طاكيو أصهيرا فهم المعادلة، فخرج في البعثة وذهب إلى ألمانيا. ألمانيا يومئذ كانت على درجة عالية من النهضة، وتعرفون أنه بعد الحرب العام العالمية الثانية اقتسمت دول العظمى، اقتسمت علماء اليابان، منهم من رحل من علماء ألمانيا، منهم من ذهب إلى أمريكا، ومنهم من ذهب إلى دول شتى، وكانوا قاعدة في العلم. إذن أخذوا علماء عنوة ثم جعلوهم في المخابر وطوروا صناعات هذه الدول. إذن هو خرج من اليابان إلى ألمانيا في بعثة يدرس علم الميكانيك والمحركات، هذا هو الهدف، ويريد أن ينال بذلك درجة الدكتوراه، وهو يريد ينقل هذه المعارف لبلده من علوم ألمانيا، وأن ينهض بأمته. انظروا، شخص واحد عنده في قلبه وفكره عنده صناعة أمة، يعني لا يريد أن يفكر في ذاته، في أنانية فقط، وإنما هو يريد الخير لأمته، يريد أن تنهض أمته. لكنه فوجئ أن الغرب لا يدرس الأجانب إلا نظريات على ورق. إذن أول مسألة صدم بها هذا العالم الياباني أنه وجد أن الغرب لا يعطيك كل شيء، لا يعطيك التفاصيل، ولهذا مشكلتنا إلى اليوم نحن مع الغرب هو نقل هذه التكنولوجيا، لا يريد أن يعطينا التكنولوجيا العالية، فهو يعطيك فتات فقط لكي يبقى دائما هو من يصنع وهو من يبيع وأنت من يشتري، ويحولك إلى مطالب، أنت مجموعة مطالب، السيارة، الدواء، الغذاء، أنت تطلب فقط وهو ينتج فقط. إذن وجد أن المسألة في الغرب تعطى إلا العلم، يعطى العلم إلا قضية نظريات، ولهذا كثير من أولئك العباقرة في من البلدان العالم الثالث في الغرب حتموا عليهم جنسيات الدول التي هم فيها، وإلا لا يستطيع أن يتعمق وأن يدخل إلى المخابر الدقيقة والأشياء الكبيرة جدا، فأمور سطحية. إذا أردت أن تذهب إلى الأعماق عليك أن تكون واحدا من المجتمع، وبالتالي يفرضون عليك الجنسية ويفرضون الإقامة ويضيقون عليك في مسائل التواصل، خاصة كلما كانت المسائل حساسة وصعبة. إذن بالجملة وجد نفسه أنه يتعلم جانب النظري فقط. فيقول ذهبت إلى ألمانيا فإذا بهم يدرسونني الكتب والنظريات، ولكنني أريد أن أمتلك القدرة على تصنيع المحركات. هذا هو هدفه، نقل المهارة من إلى، أنا أريد أن يصبح لي هذه القدرة أن أصنع المحركات وأن أعرف كيف أتعامل معها. معناه كيف يتعامل مع المحرك إذا توقف، إذن يعرف الأعطاب، يعرف كيف يسير. وهنا تأتي عقلية التفكيك والتركيب، هي من أكبر المنهجيات العلمية، بل بعضهم يجعلها تعريف المنهجية هو علم التفكيك والتركيب، إما أن يفكك لك شيء إلى عناصره الأولية أو يركب لك شيء. فإذا أتقن المعادلة، معادلة التفكيك، تعلم معادلة ثانية هي معادلة التركيب. إذن هو يريد أن يتعامل مع المحرك. قال فمكثت في حيرة أنظر إلى المحركات وكأنني طفل أمام لعبة جميلة ولكنها شديدة التعقيد، حتى سمعت عن معرض للمحركات الإيطالية فأخذت كل ما أملكه. انظروا إلى التضحية، انظروا إلى الرجل الرسالي حينما يكون مضحيا، نحن نريد كل شيء دون تضحية. ولهذا فرق بين المثقف الحقيقي الذي هو فاعل في الواقع الاجتماعي، والمثقف الذي هو في الهامش ينتظر متى ينادونه، متى يرقونه، متى يعطونه المناصب. هي هذه المسألة الرسالية التضحية، هل هو يضحي أم لا؟ فيقول هذا الرجل النحرير، يقول فيه معرض للمحركات الإيطالية، فأخذت كل ما أملكه من المال وذهبت إلى ذلك المعرض واشتريت محركا مستعملا. انظروا إلى البدايات، بدأ بشيء بسيط، محرك مستعمل، لكن هو يريد البدايات كيف يشتغل هذا المحرك. وذهبت به إلى بيتي ثم شرعت في تفكيكه، وقلت إذا فككته قطعة قطعة ثم استطعت إعادته فإن ذلك يعني أني سوف أمتلك المعرفة اللازمة للتعامل مع هذه المحركات. انظروا إلى هذه التخنية، وصل إلى أن يفكك ويركب. لو أنني أفككه ثم أركبه كما كان، إذن حزت هذه المهارة، استطعت أن أصل إلى معرفة المحرك وكيف يشتغل هذا المحرك. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، يضيف هذا العالم يقول: وكنت أفتح المحركات وأفككها. إذن من المحرك الأول صار كلما رأى محركا ويقتنيه، وصار عنده عقلية التفكيك والتركيب، التفكيك والتركيب. فقال: وكنت أفتح المحركات وأفككها ثم أرسم كل قطعة رسما دقيقا، وقد يستغرق ذلك مني يوما كاملا من أوله إلى آخره. انظروا إلى الدقة، انظروا إلى التفاني. طلبة يهربون من الجامعات، باحثون يكتفون بأدنى الترقيات، شيء كثير جدا عبارة عن أرقام، عن حسابات فقط، ولكن لا تجد العمق. سبب فاقد الإنسان يفقد حلاوة البحث، حلاوة أن يفك عن أمته مشكلة. فالإنسان الرسالي هو هذا الذي عنده هذا الهم، هم الأمة، هم أنه مشترك مع الأمة في هذا الهم، ويريد أن يتخطى هذه الهموم بصناعة البدائل. قال: يستغرق ذلك يوما كاملا من أوله إلى آخره، كنت آكل في اليوم وجبة واحدة. انظروا إلى التضحية، وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. معناه يقلل الطعام وقلل النوم، كأنك تتحدث مع إنسان زاهد، إنسان صوفي يجمع بين قيام الليل وبين صيام النهار. شوف نفس القضية. قال: يستغرق ذلك مني يوما كاملا من أوله إلى آخره، كنت آكل في اليوم وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. ثم أعدت تركيبه، فلما أعدت تركيبه وبدأت تشغيله بنجاح فرحت فرحا شديدا حتى كاد قلبي أن يقف من الفرح. لذة الوصول، لذة النجاح. لما اشتغل المحرك بعد ما كان متوقف، فككه، أعاد تركيبه، وأصلح الأعطاب التي رأها أعطاب، صار يعرف العطب، يعرف المشكل كيف يصححه، كيف يحل المشكل. قال: فرحت فرحا شديدا حتى كاد قلبي يقف من الفرح. ثم أخبرت رئيس بعثتي بأني قد بدأت الطريق. انظروا، انظروا، مبتعثين للعلم لا ينفصلون على دولهم، لا ينفصلون على قياداتهم، ولهذا تجد حبهم للأوطان وحبهم لساسة الأوطان كبير جدا. هذا التواصل موجود، وليس أن يذهب إلى الخارج، يذهب إلى أي دولة يدرس، ولا علاقة له بأمته. كثير منهم لا يعود، وكثير منهم لا يعود خيره إلى البلاد. السبب هو هذه النفرة الموجودة. أحدهم وجده وعاد من أمريكا، سألته لماذا عدت؟ قال: صرتي نزعتها في هذا البلد، ولهذا البلد حقوق علي. أنا ابن الجزائر، وكنت أسكن في الريف في أسوأ المداشر في أسوأ الأماكن، وجعلت مني الجزائر عالما، ألا أرد إليها بعض هذا الخير؟ إذن هناك أناس لهم هذا الروح، هذا الروح القتالية في قضية المعرفة في بناء الأمة، هذا الروح في التضحية بالنوم بالأكل بالمال، إلى أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم. أسأل الله أن يوصل هؤلاء إلى مقامات الاستحقاق ويرفعون قيادة الأمة. إذن قال: كلما فككت وركبت أفرح فرح شديد. ويتصل بمسؤوليه، يتصل برئيس البعثة، برئيس بعثته. في بعض الأحيان تجد هناك رئيس للبعثة وهناك بعثة، ولكن لا علاقة لأحد بأحد، لا علاقة لأحد بأحد. وهنا الطامة الكبرى، كيف يضيع أبناؤنا حتى في المهجر وفي الخارج؟ كيف يضيع؟ كيف يتسمم هؤلاء؟ كيف يشتريهم الغرب؟ كيف يؤثر على أفكارهم وعلى نفسياتهم؟ وبدل أن يعودوا جنودا للأمة، عادوا جنودا ضد الأمة، أو ما عادوا أصلا وصاروا أبواقا ضد الأمة في أماكن أخرى. إذن هذا الرعاية لابد أن تكون هناك الرعاية من المبتعثين لهذه البعثات العلمية، فيكون هناك اتصال وتواصل دوري، خاصة في الأيام الطيبة في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية. وقد لاحظنا هذا في كثير من سفارات الجزائر في دول الخارج، في 1 نوفمبر يجمعون كثير من الطلبة ويجتمع في تبادل، فيه هذا يعرف هذا وهذا يتعرف على هذا، ماذا تصنع، ماذا تفعل، هل تحتاج إلى شيء؟ وهنا تبدأ الخبرات. نحن نريد من جالياتنا أن تخدم الأوطان. عندنا جالية قوية جدا في دول الغرب وفي غير دول الغرب، في آسيا وفي إفريقيا وفي كل مكان، كيف لا نستفيد من هؤلاء؟ وخاصة أن الكثير منهم يريد أن يخدم الوطن أيضا. إذن لابد من صنع جو الاستفادة من الطاقات والاستفادة من هؤلاء الذين يملكون هذا القدرة في المعرفة والعلم وفي تجسيد الأفكار، وعندنا كل شيء يمكن أن نقلع به. يقول: لما أخبرت رئيس بعثتي بأنني قد بدأت الطريق، يعني بعد كل هذا الأمر بدأ الطريق، وكأنه مشروع كبير، ورأوا مشروع كبير جدا. ما عاد بسرعة وخلاص أنا أعرف أن أفكك وأركب المحركات وأعرف طريقة صرعها وطريقة تشغيلها وفحسب، أبدا. ولكن قال: أنا بدأت الطريق. لما بدأ الطريق ورأى منه رئيس البعثة أن هذا إنسان عبقري، هذا إنسان مهتم، هذا إنسان على السكة، ماذا فعل؟ قال: فأعطاني محركا عاطلا فأصلحته بنجاح. إذن أراد أن يجربه. فهنا تأتي المتابعة، هل هذا الذي بعثناه للخارج وهو يدرس وهو يبحث، هل دراسته ناجعة؟ هل هو على السكة الصحيحة؟ هل يبقى المتابعة، وليس أنه بعثناه وكفى ويبقى يكتب لنا سطرا ثم لا يعود إلى أن يأخذ شهادته ويبقى يستفيد منه الغرب؟ كما قال لي أحدهم: والله إننا نستفيد من علمائكم، من عباقرتكم، من ذكائكم الجزائري خصوصا والمغاربي عموما، ولم ندفع فلسا واحدا، بل على العكس، الذي أخذناه من نتائج البحوث أخذنا ونقلنا نقلات كبيرة جدا. فقال: أعطاني محركا عاطلا فأصلحته بنجاح. هذا هو السر في الموضوع. وقال لي: لا بد الآن أن تصنع لنا محركا كاملا من صنع يدك. الآن الآن تبدأ الآن، لا بد الآن أن تصنع لنا محركا كاملا من صنع يدك. ما أروع أن يكون بين أيدينا محركا من صنع أيدينا، صنع أبنائنا. ما أحلى اليد، يد الطبيب التي تدرسه يوما ما فيصبح طبيبا ويكشف عليك حينما يضع يده عليك. حبيبي هذا كان طالبي، كان صغيرا، ما أروعه من طبيب. أحن يد هي يد هذا الطبيب الذي درس عندي، أحن يد، أحن كتابة هي هذا الذي كان يدرس الاقتصاد ويدرس السياسة والاجتماع في مجالات شتى. تجد هذه الثمرة، هذا هو الينبوع، يركب في الطائرة وإذا به يأتيه طالبه الذي كان يدرس عنده قبل 30 و40 سنة، يأتيه من قمرة قائد الطائرة ويقول: ألا تذكرني يا شيخ؟ ألا تذكرني يا أستاذي؟ أنا فلان بن فلان. ويقبله ويهديه وردا، وكل الطائرة تصفق لهذا الأستاذ الذي خرج هذا الطيار الذي يقود هذه الطائرة الفخمة ويحافظ على حياة كل الركاب. رائعة جدا هذه الأيادي. إذن لابد أن نشعر بفرح شديد ونحن نرى أبناءنا يتقدمون ويقدمون. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، بعد أن جرب رئيس البعثة والذي كان من فطاحل العقلاء، بعد أن جرب هذا الشاب المقبل على إنجاز أطروحة الدكتوراه عن طريق التعلم في ألمانيا، ماذا قال له؟ لابد الآن أن تصنع لنا محركا كاملا من صنع يديك. بعد ذلك ماذا أمره؟ قال رئيس البعثة: عليك الآن أن تصنع القطعة بنفسك. انظر، خرجنا من موضوع تصليح المحرك، الآن صناعة القطع، قطع المحرك، وهذا الأصعب، الذهاب إلى الأعمق، الذهاب إلى قطع المحرك، نصنعها قطعة قطعة. يريد أن يدربه، أن ينقله نقلة بدل تصليح المحركات كما يحدث عندنا نحن، أنه يبعثك ويقول لك: اذهب واشتري لي هذه القطعة. أنت تشتريها ثم تأتي وهو يركبها. إذن هذا يحسن التركيب، لا، هو أراد شيء آخر، أراد أن يصنع، أن يصنع. ولهذا أجهزة كثيرة جدا نحن نرميها، نلقيها. مرة وجدتهم في ماليزيا لا يلقون هذه، كثير من الأشياء الإلكترونية لا تلقى، كل شيء يصلح. فوجدت مباني عالية، فيه مبنى عالي جدا في كوالالمبور، فيه الطابق الأول فقط الجديد، من الطابق الثاني إلى الطابق 13 كلها صناعات، تحويلات، تصحيحات، تصليحات. فإذا ذهبت له بذاكرة معينة لأي جهاز هو لا يرميها، هو لا يرميها ويستبدلها بغيرها، أبدا، يصلحها. فوجدت كثير من الشباب يعملون بطريقة، بل الآن تطوروا، هذه عندها سنين، الآن تطوروا إلى أشياء كثيرة جدا، يصلح لك ما لا يمكن رؤيته، ما لا تراه، فتجده بمجهر إلكتروني وعلى الشاشة مثل ما يملأ الجدار، وهو يرى تفاصيل مفصلة للأشياء ويغير لك هذه الأشياء الدقيقة، لا تكاد تراها، لا تكاد تراها. إذن هذا القوة، هذه هي التي نريد أن يصل شبابنا إليها. هل هم بعيدون عن ذلك؟ أبدا، قليل من الاهتمام، قليل من الشكر والتحفيز، قليلا من إعطاء الفرص. الفرص لكل هؤلاء الذين هم قادرون على العطاء، إعطاهم القليل وليس كل الفرص، فسنجد أن هناك أشياء كثيرة جدا تتغير. إذن المرحلة الثانية قال له عليك أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها. الله، تصنعها ثم تركبها ثم تجعلها في محرك. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك، يقول، التحقت بمصانع صهر الحديد. شوف، كل مسألة يذهب إلى أصولها، من أين أتعلم أنا كيف أصنع هذه القطعة؟ إذن لابد أن أذهب إلى المصنع إلى التفصيل وأرى كيف يصنعون هذه المسألة. لكن العجيب ما الذي حدث له، هذا الشاب الذي هو يعد رسالة الدكتوراه كيف يستقبلونه في المصنع؟ هل يستقبلونه على أنه طالب جامعي على مستويات عالية يحضر للدكتوراه؟ يقول السؤال الذي طرحه على نفسه، قال ولكني أريد أن أفعل ذلك، لكي أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس وصهر الألومنيوم. أنت تنظر عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هذه الأشياء ليست شيئا واحدا. الحديد يختلف عن النحاس، يختلف عن الألومنيوم، وبالتالي لابد أن تعرف خصائص كل واحد منهم، كيف يذاب وكيف نصنع منه القطعة المناسبة، سواء كانت نحاسا أو ألومنيوم أو حديد، حتى يكون الأمور بأوزانها بأشكالها بكل تفاصيلها. يقول وذلك بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه، ذهبت إلى المصنع كما أراد مني أساتذتي. من أساتذته؟ أساتذته في اليابان. الآن هذه البعثة تحرص عليه، ولكن الأساتذة في ألمانيا، في الألمان، أرادوه أن يكمل الرسالة، يعني تعال خذ بحثا نظريا وأكمل الرسالة. فهناك من يريد أن يأخذ مهارة، وهنا نرى المسألة، من يدربه، من هو خلف هذا الرجل؟ فيه خلفية رائعة جدا، أناس يحرصون على أن يتعلم تفاصيل علم الميكانيك. فبدل ما يذهب ويقوم بإعداد رسالة وكفى، وهذه المشكلة التي صارت عندنا، أننا نناقش في أطاريح الدكتوراه، نناقش أوراق ولا نعد علماء، مشكلة كبيرة جدا. قديما كان نظام الإجازة، إذا ما أجاز لك شخص عالم يجيز عالما، فيكون هذا الرجل أو طالب العلم هذا عالما في الواقع الاجتماعي، أجازه في القراءات كذا، وأجازه في كذا، وأجازه. الآن صار في الطب هكذا، يجيزه، لا يمكن أن ينتقل الطالب إلى أن يصبح جراحا ماهرا حتى يمر أمام أستاذه وهو يمارس عملية الجراحة أمام عينيه، فلا ينتقل لأن يكون وحده حتى يراه أستاذه أنه صار مؤهلا. إذن هذا الفرق بين الشهادة وبين التأهيل. التأهيل يؤهله. إذن مهم جدا أن ننتقل إلى هذه التربية، التربية التعليمية بالتأهيل، تحوز مهارة فتخرج للناس عالما في تخصصات شتى. إذن قال بدل الأساتذة الألمان الذين أرادوني أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني الأساتذة الألمان، قال ثم تحولت إلى عامل. ما دام أنه سيذهب إلى المصنع، إذن تحول إلى عالم. ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل. انظر إلى التواضع، نفس طويل يتواضع ويصبح عامل بسيط جدا، أو معين لعامل وهو يريد أن يصل إلى الهدف، أريد أن أتعلم. إذن لا يأخذه الكبرياء، أنا دكتور، أنا أبحث في الدكتوراه، أنا باحث أكاديمي كبير، أبدا، أنا أريد أن أحوز مهارة. خذ العلم ولو في الصين، سافر إلى كل مكان، خذ الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. يقول: تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا. انظر إلى كلمة صاغر، في بعض الأحيان الكبر يمنعنا من أن نتعلم. لا يتعلم اثنان، المتكبر والمستحي. الكبر هذا يقتل الناس، والاستحياء التواضع الزائد عن حدوده إلى أن يصل الإنسان معقد، هذا أيضا يقتل الناس. إذن قال: تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن صاهر المعادن الغربي. تتصورون ما الذي سيحدث فيما بعد؟ انظروا، قال شوف: وكنت أطيع أوامره وكأنه سيد عظيم حتى كنت أخدمه. انظر، عامل بسيط والآخر يعيد الدكتوراه في سنوات ماضية. هذه واضح من يصل إلى هذه الدرجات العالية. قال: وكنت أخدمه وقت الأكل، مع أنني من أسرة الساموراي، والأسرة السامورائية هي من أشرف وأعرق الأسر في اليابان، ولكنني انظر، كان من عائلات الساموراي، عائلات كبيرة جدا في اليابان، ولكن من أجل وطنه، من أجل أن يحوز المهارة، من أجل أن يأخذ التقنية، صار قال أعينه وأخدمه، يخدم العامل ليس المدير، يخدم العامل حتى يأخذ منه هذه الطريقة كيف يصهر المعادن. قال: ولكنني كنت أخدم اليابان. إذن الخلفية التي كانت تشجعه على هذا التواضع والاستمرار والنفس الطويل هو اليابان، كان يفكر في اليابان، كنت أخدم اليابان. يا ريت نسمع من شبابنا: ولكنني أخدم الجزائر. هذه رائعة جدا، فعلها الأوائل. لو تسأل الشهداء: لما متتم أنتم؟ قالوا: من أجل الجزائر. أفلا تحيون أنتم من أجل الجزائر؟ كنت أخدم اليابان، يقول، وفي سبيل اليابان يهون كل شيء، وقضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، ليس في إعداد المذكرة أطروحة الدكتوراه، أبدا، في صناعة القطع، قطعة قطعة من كل معدن، من كل طريق. إذن الآن سيصبح موسوعة، هذا موسوعة في كل القطع التي يتكون منها المحرك. يقول: قطعت من التدريبات ومن الدراسات 8 سنوات كنت أعمل خلالها ما بين، اسمع معي عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كم يعمل هذا؟ 10 و15 ساعة في اليوم، من 10 ساعات إلى 15 ساعة في اليوم، كل يوم هو على هذا الحال. انظروا، فهمتم الآن الأرقام؟ إيكم منكم 100 صابرة يغلب 1000، يعني 1 ب10. انظر إلى هذا الميزان. وفي ميزان آخر في حالة الضعف، الآن علم أن فيكم ضعفة، إيكم منكم 100 يغلب 200، يعني 1 ب2 في القوة، 1 ب10 في الضعف، 1 ب2. كم نعمل نحن؟ كم من ياباني أعمل؟ 1 على مليون؟ 1 على 10,000؟ كم 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 جهدي مقابل جهده؟ ساعة عمل بالنسبة إلي وساعة عمل بالنسبة إليه. إذن المسألة تؤخذ غلابة، والمسألة تؤخذ هكذا بقوة. يا يحيى، خذ الكتابة بقوة. ما فهمنا هذا النص، ما فهمنا هذه الكلمة، خذ الكتابة بقوة. إذن ليس المسألة أنك تأخذ هذا العلم هكذا، أنك تأخذ هذه المهارة سبهللة ولا تعرف كيف تنقلها لغيرك، مشكلة كبيرة جدا. قال: كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة في اليوم، وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة. تصوروا، بعد ما ينهي العمل 15 ساعة يأخذ نوبته من الحراسة، يحرس. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف هذا عامل طالب دكتوراه أم حارس ليلي ولا. انظر إلى المسألة. قال: وكنت آخذ نوبة حراسة. وخلال الليل ماذا كان يفعل؟ قيامه لليل وبالنسبة إلي. قال: وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. في كل حتى في حراسته كان ينظر إلى أشياء كيف 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 تشتغل، ويعاود ويعاود ويراجع ويراجع. ثم قال: اسمع معه. قال: ثم سمع بي ميكادو إمبراطور اليابان. من يسمع بك اسمع بك الكبار، لأنك كنت كبيرا يقود من أجل اليابان، كيف لا يسمعون بك؟ كيف لا يسمع بك هؤلاء؟ كثير من الناس يقول لك: أنا أريد أن أظهر عملي وكذا، ولكن لم يتركونني. اعمل فقط، اعمل فقط. الزهرة صاحبة الرائحة الطيبة القوية، لو كانت بين آلاف الأشجار لشم عبقها كل إنسان له حاسة شم. لا أعجب بها كل من له هذا الحاسة، حاسة الشم. يعني لو كنت زهرة قصيرة جدا، صغيرة جدا أمام أشجار كبيرة جدا، سيصلون إليك لأنك عندك مهارة قوية. هذه هي القضية. شوف، قال بعدها في نهاية الكلام، يقول هو: سمع بي ميكادو إمبراطور اليابان ورغب في رؤيتي، فقلت في نفسي: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنعا كاملا للمحركات. هذا ساموراي، هذا رجل ساموراي، محارب مقاتل، يطلبه الإمبراطور وهو لا يريد أن يقابل الإمبراطور بيد فارغة. لا بد أن أصنع مصنعا للمحركات. هذا ما فعله هذا الرجل. قال: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنعا كاملا للمحركات. واستغرق ذلك مني 9 سنوات. انظروا عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، بعد 8 سنوات من الدراسة والبحث والعمل والكد والحراسة، ذهب بعدها 9 سنوات وهو يريد أن يصنع مصنع للمحركات. لن أقابله إلا وأنا في القمة، قمة القمة، قمة القمة. نحن الآن ينادى علينا، إفريقيا تريد أن تتغير، إفريقيا تريد أن تتبدل، وإفريقيا هي مصادر الخير في الأرض. هلموا هلموا، شمروا على السواعد، أصحاب الأموال مع أصحاب الأفكار مع أصحاب، هلموا، الأبواب مفتوحة. ولكننا نريد أن نذهب إلى الغرب، لا نريد أن ننزل إلى إفريقيا، لا نريد أن ننزل إلى حيث الخير. ولكن الآخر من وراء البحار هو الذي رسم لنا الصورة، الصورة الوحشية كما رسموها في بلادنا. لا يوجد شيء في الصحراء. لو كان لا يوجد شيء في الصحراء لكان استقلال الجزائر في 1958، ولكن أرادوا فصل الشمال عن الجنوب، لأنهم يعلمون أن كل الخيرات موجودة في الصحراء كما يوجد في الشمال، لكن يوجد في الصحراء. فهو يعطيك صورة أن الصحراء كاحلة لا يوجد فيها حياة، ولكن كل مصادر الحياة موجودة هناك. إذا كان الماء رقم واحد، وإذا كان المعادن، وإذا كان البترول، وإذا كان الغاز، كل الخيرات. إذن هنا هو وضع نفسه في هذه المعادلة، معادلة أن أصنع هذا المصنع. قال: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنعا كاملا للمحركات. استغرق ذلك مني 9 سنوات، وبعد 9 سنوات كاملة أخذت 10 محركات وذهبت بها إلى الإمبراطور. 10 محركات صنعها قطعة قطعة، صنعها بيديه قطعة قطعة، وأخذها إلى الإمبراطور. قال: وذهبت بها إلى الإمبراطور وقلت له: هذه محركات يابانية 100%، 100%. فأردناها، فأدرناها أمام الإمبراطور، أدار المحركات، فاشتغلت وابتسم الميكادو وقال: هذا أعذب معزوفة سمعتها في حياتي. ها، الإمبراطور أعجبه صنيع الرجل. أروع أروع معزوفة سمعتها هو هذا صوت المحرك، صوت هذا المحرك. شوف متى تكون لنا هذه الغيرة، متى تكون لنا هذه الشعلة في داخلنا حتى نستطيع أن نحقق نحن أيضا عقولنا. إن كانت العقول لسنا مسلولي العقول، قد كما يقول العالم الجزائري الذي كان مديرا يوما ما لشركة إي بي إم في بريطانيا، يقول: قد يكون لبنتلشتا، قد يكون لي شعر مجعد، ولكن مخي ليس مجعدا. هذا من علماء الجزائر، هذا من علماء الجزائر. إذن لست عاجزا. إذن قال: هذا أروع معزوفة، أعذب معزوفة سمعتها في حياتي، صوت المحركات اليابانية الخالصة. وهكذا ملكنا الموديل، وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقلنا اليابان إلى الغرب، العملية العكسية. لهذا لما تحدثنا عن الهجرة في حصة فارطة قلنا أن الذي يستفيد من الهجرة هم أولئك الدول التي يهاجر إليها هذه الكفاءات والقدرات. لما لا نتحول نحن قبلة لهؤلاء الذين يهاجرون إلينا ويزيدون في مهاراتنا ويزيدون في قوتنا؟ إذن هي هذه المعادلة التي يجب أن نسير عليها. إذن النجاح يحتاج إلى العزيمة. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، أرأيتم رجل بأمة مثل ما قالها ربنا عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. واحد بأمة غير اليابان، أخذ من الغرب ثم أخذ الغرب، ذهب اليابان إلى الغرب. يمكننا أن نفعلها لو أننا نجمع شتاتنا، نجعل أشياء جديدة في المجتمع بالتكفل بأصحاب الكفاءات العالية، بالأفكار النيرة، بالتعب، بالمهارة، بالتدريس والإعادة والإعادة حتى نصل. لأنه كثير من شبابنا الآن عندهم مشكلة كبيرة جدا، قتلتهم الأحلام، قتلتهم الأحلام، ويظنون أن الأشياء بسيطة جدا. ولهذا الدكتور جلال الدين يوسف أحمد هذا ذكر هذه المعاني التي عند الشباب يظنون الأمر سهلا. يقول: كثير من شبابنا يتطلع اليوم إلى قمم المجد دون أن يكد. هذه المشكلة، يريد أن يصل إلى قمم المجد ولكن دون أن يكد. ورأيتم الياباني هذا ماذا فعل، ودون أن ينتظر بحرا من الزمن، ودون أن يخطئ طريقه مرة واحدة. يظن البعض أن النجاح محتوى جاهز يوضع في الرف أو مقعد محجوز ينتظره فقط لشهوة الحلم. وفي هذا الخلل تكمن الدهشة، فتحقيق الإنجاز ليس وعدا عطوفا، بل ثمرة استحقاق يثمره جهد متصل وتضحية صابرة. لا يرتقي الشباب، لا يرتقي الشباب في معارج الحياة ما لم يبدأ الواحد منهم بهدوء وصمت، بتقويم النية وضبط النفس، وكثرة المحاولات التي تذيب خواء الخوف. بكل تألق وحزم يطل واقع شبابنا اليوم بشغف نحو الإنجازات العظيمة، متمنين أن تحط هذه النتائج أمامهم بلا مشقة، بلا انتظار، بلا تعثر أو خطأ. يظن البعض منهم أن النجاح عبارة عن محتوى جاهز يحمل بلا تعب أو مقعد محجوز ينتظرهم فقط لأنهم حلموا به. فالنجاح ليس وعدا يمنح، بل استحقاق يكتسب عبر رحلة صعبة تتطلب صبر النفس تجبيد النية وإصرارا لا ينكسر مثل ما فعل آباؤنا حتى استشهدوا. إذن لا ينكسر على المحاولة والتجربة. لا يرتقي الشباب في سلم الحياة إلا إذا بدأ الصعود من داخله، من ضبط ذاته وتنظيم أفكاره ومواجهة التحديات بلا تراجع. مكسب ينال عبر جهد ووفاء. لا يصعد الشاب درجات الحياة إلا حين يعترف أن انطلاقه الحقيقي يبدأ من داخله، من ضبط النفس وصدق النية وصبر المحاولات المتكررة التي تسقل الإصرار وتفتح الأبواب المغلقة. فإن تمكين الشباب ليس طرفا باهظ الكلفة، بل حاجة أمة إلى دفق متجدد من الطاقات الخلاقة. فإذا طالبناهم بالنضوج والعطاء ثم قيدنا ثقتنا بهم وأغلقنا أمامهم الأبواب، كنا نبذر بذور الفتور في تربة الطموح. إنهم لا يطلبون وصاية دائمة، بل مساحة رحبة للتجربة والتعثر والتعلم من القفل قبل المثابرة. إذن الخطأ مشروع. الشباب لا يحتاجون وصاية دائمة، بل إلى فضاء رحب يتيح لهم المحاولة والتجربة والوقوع في الخطأ ثم النهوض بالتعلم. فمن خلال هذه التجارب تبنى شخصياتهم وتنمو قدراتهم وتتبلور طموحاتهم. إن تمكين الشباب لا يعني فقط منحهم مناصب. هذه جملة رائعة، رائعة هذه الجملة. إن تمكين الشباب لا يعني فقط منحهم مناصب، بل يعني الاعتراف الحقيقي بأن لديهم ما يضاف. ولهذا السؤال الذي يطرحه الشاب على نفسه: ما هي إضافاتي للأمة، للمجتمع؟ ماذا أضيف؟ ماذا أضيف؟ إذن لابد الاعتراف بإضافاتهم، وأن المجتمع بأكمله يحتاج إليهم كما يحتاجون إليه. وبالاعتقاد العميق بأن لديهم إضافات فريدة وأنهم ركيزة لا غنى عنها كما نحن بحاجة إليهم. فلا نهضة بلا شباب، ولا شباب بلا تمكين حقيقي وصادق. هذا هو الطريق الوحيد نحو بناء الأمة، أمة تحلق بأجنحة شبابها لا بأحلامهم فقط، بل بعزيمتهم وإرادتهم المتجددة. النهضة الحقيقية لا تتحقق دون شباب يملكون الأمل، ولا أمل ينمو دون تمكين يمنحه القوة والثقة والحرية في التعبير والابتكار. هكذا يصبح الشباب شعلة تنير دروب الأمة، وزادا يبني مستقبلها ورسالة حياة لا تنطفئ. ذلك هو الطريق الوحيد نحو بناء أمة تحلق بأجنحات شبابها لا بأحلامها فقط، بل بعزيمتهم وإرادتهم المتجددة. هكذا نريد من شباب الأمة أن يرقى إلى هذه الدرجات العلى. ولكن متى يفهم أنه عليه أن يبذل الجهد؟ والآباء لا يتنكرون لأبنائهم، ولكن حينما يرون أبناءهم دون المستوى المطلوب، حينما يرونهم ما زالوا في توافه الأمور، لا يحملون أنفسهم إلى درجات العلا. ولهذا لسنا من أولئك الذين يجربون فقط ويضعون ممتلكات أمتهم للتجريب. نريد من ينخرط ويقود ويرفع المشعل حتى ولو كان حارا ويعلم أنه سيحرق ذاته كما حرق غيره ذاته وأعطى روحه في سبيل هذا الوطن المفدى. إذن هي أن نتواصى بالحق، والحق مر والحق صعب، ولهذا يحتاج إلى صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الذي يجعل من الشباب أنه يأخذ من الآباء هذا الطموح وهذا الأفكار، وأن يكون هو من يجسدها. لن نستورد شعبا آخر يصنع، لن نستورد كفاءات أخرى تصنع، نريد أن يكون أبناؤنا هم الذين يصنعون، هم الذين يبدعون، حتى إذا متنا قلنا أننا سلمنا الرسالة إلى أياد طاهرة، أياد بناءة تحسن البناء وتحسن أن تقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ بحيث جانبه الأخلاقي على المستوى الراقي، عليم في مهاراته وعلمه، يعرف ماذا يجب أن يفعل الآن وليس غدا، الآن الآن وغدا يبنى اليوم. هذا ما علي بيانه في هذه العجالة. أسأل الله أنني أكون قد وفقت إلى تسليط الأضواء على صناعة الياباني الجزائري، ذلك الذي يريد أن يصنع المحرك وصنع المحرك. لن نخترع للعجلة ولا المحرك، ولكن هناك أشياء كثيرة جدا في العصر الرقمي الآن إن لم نتدارك سنجد أنفسنا متخلفين أكثر. إذن في عصر الرقمنة، في عصر النهضة الإلكترونية، نحن الآن مع بدايات الطريق معهم، فعلي شبابنا أن لا يتركوا الغرب يقفز هذه القفزة ويبقى شبابنا متخلف بعيد عن الرؤية الثاقبة ويلحق بالركب. هذا ما لدي بيانه. إلى حلقة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.